أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب العلم من صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة في الليل. قال: حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة
عن والعظة بالليل.
قال البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
باب العلم والعظة بالليل. باب العلم والعظة بالليل، يعني هل يجوز للإنسان أو المعلم أن يعظ الناس وأن يعلم الناس بليل، أم أن الأمر مقصور على النهار فقط؟ لعل البعض يتعجب من هذا، لأن الأمر عندنا أصبح أن العظة وأن تعليم الناس وأن حلقات العلم تكون بليل ولا تكون بنهار، وهذا على خلاف المعهود عند المتقدمين. عند المتقدمين التعلم ومجالس الحديث ومجالس العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى كانت تعقد بنهار، ولهذا في ترجمة الإمام القعنبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحد رواة الموطأ، كان من فضائله أنه كان يقول لأصحاب الحديث: اذهبوا فاطلبوا العلم واطلبوا السنة، وإذا أمسى الليل فأتوني، يعني إذا جاء الليل خلاص تعالى أنا أحدث الناس بليل. فهذا خلاف المعهود. طيب، إذا كان هذا خلاف المعهود، احتاج الإمام البخاري إلى بيان الحكم. هل يجوز عقد المجالس بليل؟ هل يكون هناك مجلس في صحيح البخاري أو مسلم أو غيره المجالس بليل أم لا؟ ده متصور عند الإمام البخاري أنه يستنكر، لكن عندنا أصبح أمر يعني طبيعي. بالعكس، ممكن إحنا نقول باب العلم والعظة بالنهار، لأن ده هو المستغرب عندنا. قال: حدثنا صدقة، صدقة بن الفضل، انفرد بإخراجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ابن عيينة سفيان ومعمر، ومعمر بن راشد والزهري معروف، وهند هذه هي هند بنت الحارث، ومسلمة اسمها هند أو رملة بنت سهل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: وعمر ويحيى ابن سعيد، يعني وعمر أيوة بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، هكذا هو المعنى، ويحيى بن سعيد الذي هو الأنصاري. أيقظوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيقظوا، أو قال عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله. فيه أن الإنسان يجوز له أن يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، حتى إن كان محدثا. النبي كان استيقظ فقال سبحان الله، وفيه جواز تسبيح الله تبارك وتعالى بليل. ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا. هذا هو الشاهد، يعظ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فيقول: أيقظوا صواحبات الحجر. بيت النبي صلى الله عليه وسلم منزل، كل حجرة خاصة بامرأة، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يتخرج على ما عندنا الآن، أن الرجل يكون عنده شقة واحدة وفي كل غرفة امرأة، هذا بخلاف السنة، هذا خلاف المسنون. لماذا؟ لأن هذه الحجرة هي بمثابة الشقة عندنا الآن، يعني كل امرأة تختص بحالها بخلاف الأمر إن طبقناها على أعصارها. أركزوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا بثيابها أمام الناس، يعني ظاهر الأمر أنها من الأقطياء، ظاهر الأمر أنها من أمهات المؤمنين، ظاهر الأمر أنها من الصحابيات ونحو ذلك. قال عارية أو عارية في الآخرة، تأتي يوم القيامة ويكون حالها يعني مشين عياذا بالله. هو يعظ نساءه وأمهات المؤمنين يعني مبرآت رضي الله عنه وارضاهم عن مثل هذا الأمر، لكنه يعظ صلى الله عليه وسلم بما فيه جواز العظة بليل. نعم، ويقص عليه إقامة المجالس ونحو ذلك.
قال باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
باب السمر في العلم، يعني هل يجوز أن يعقد الإنسان حديثا أو كلاما عن العلم وما فيه من أمور حتى إن لم تكن عظة، علما يذكر من العلم ما شاء الله تبارك وتعالى. الأول كان العظة يعظ الناس بليل، الثانية تختص بذكر العلم بتعليم الناس العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس بن سعد المصري قال حدثنا عبد الرحمن ابن خالد هذا ابن مسافر الفهمي هو مولى ليس بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن سليمان. الإمام البخاري لم يخرج لأبي بكر ابن سليمان سوى هذا الحديث وأخرج له مقرونا بسالم، يبقى هذا الراوي أبو بكر هذا ابن سليمان لا يكون على شرط الإمام البخاري لأنه أخرج له مقرونا، مفهوم؟ قال أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا في نسخة أبي ذر وغيره والأصيلي ونحوهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر من الأمور أن هذه الليلة لا يمر بعدها 100 سنة إلا ومات من في الأرض جميعا. نعم، الشاهد من هذا أن النبي تحدث وهذا علم وليس بعظة.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبيل عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
آدم ابن أبي إياس، شعبة ابن الحجاج أبو بصام الإمام، والحكم هذا ابن عتيبة، دائما شعبة عن الحكم والحكم ابن عتيبة، وسعيد بن جبير معروف رحمه الله وابن عباس الصحابي الجليل. الحديث طويل وقصته طويلة، لكن ما الشاهد من هذا الخبر؟ من أنواع التراجم التي تحدث عليها ابن المنير وابن التركماني وابن جماعة في مناسبات تبويبات الإمام البخاري، أن الإمام البخاري ربما بوب ثم أتى بشاهد، وهذا الشاهد أو هذا الحديث لا يذكر فيه شاهده، وإنما يكون هذا الشاهد قد ذكر فيه رواية أخرى. هذا نوع من الأنواع. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في بعض الروايات قرأ قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. وفي بعض الروايات أو في الرواية التي معنا أنه تحدث إلى أهله، يعني يقول ثم جاء، نعم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى المنزل فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، هذه كلمة. في رواية أنه تحدث لأهله، في بعض الروايات أنه تحدث لأهله. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم علم صمر، هذا الصمر في العلم واسمه صمر، لم يقل عظة، وإنما الصمر في العلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه يعني سنة، إما أن يتأسى بها الإنسان أو يكتسب منها شيئا. يبقى الشاهد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لأهله ميمونة رضي الله عنها وارضاها. يبقى من الأنواع حتى تخلص بأمور كثيرة في هذا الباب، إن لم تجد الشاهد في الرواية فنقف في روايات الخبر المساق تحت هذه الترجمة، فربما وجدت الشاهد في رواية أخرى. تدرك ده ولا أول مرة ثانية؟ يعني هذا الحديث حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمون، الحديث طويل اختصر الإمام البخاري، هذا حديث طويل لكن الإمام البخاري اختصره. طيب اختصره هنا لغرض من الأغراض، أين الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب، باب الصمر في العلم؟ أي صمر؟ هل نام الغليم هذه صمر؟ بعض الشراح يقول هذه هي الشاهد، نام الغليم هذه الشاهد، لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث التي لم يسقها البخاري هنا ولم ساقها في مكان آخر تحدث لأهله بشيء لميمون ثم نام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سماه البعض ثمرا في العلم. يبقى الشاهد من هذا الحديث لم يأتي هنا وإنما جاء في روايات أخرى على قول، وبعض الناس يقول لا الشاهد إنما هو مساق في قوله نام الغليم ثم خرج إلى الصلاة، يقول سمعت غطيطه أو خطيطه، هو صوت الإيه؟ صوت نفس النائم حال نومه، ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا هيأتي في أبواب أخرى يسوق الإمام البخاري له أطراف كثيرة.
قال باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.
باب حفظ العلم. وحفظ العلم هنا يحمل على أمرين، مناسبته بباب أو بكتاب العلم ظاهرة، لكن حفظ العلم هنا يحمل على أمرين، تحمل العلم وحفظه على الحقيقة. باب حفظ العلم يعني حفظه على الحقيقة، قل هذه الأولى. والثانية تحمل العلم، يعني أن يتحمل الإنسان ويكتسب الإنسان علما. ثم صح حديث أبي هريرة عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدني ومالك بن أنس وابن شهاب الزهري والأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال إن الناس يقولون إلى آخره. طبعا بالنسبة إلى الغريب، الصفق التبايع، الصفق في الأسواق يعني التبايع في الأسواق، سمي بهذا لأنه كان إذا عقد الرجل بيعا أخذ به يضرب يد أخيه. ويقول كان يشغلهم يعني الأنصار العمل في أموالهم يعني في الزرع ونحو ذلك. وما هو حال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ قال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بشبع بطنه. يبقى هو كان فرض، كيف الأمر تكيف حسن، حتى إن أردت أن تطبقه على نفسك فيعني يكون الأمر كما هو موجود في أبي هريرة، كان فرضا. وكان يعيش على شبع بطنه. بسبب الإنسان إن يعني لفظ الدنيا إلا يريد الدنيا ولم يتعلق بعاتقه شيء، لا زوجة ولا أولاد، خلاص أصبح حرا. فإن تزوج خلاص كأنه ركب البحر كما يقال. فأبو هريرة قال رجل لا زوجة ولا أبناء ولا أموال ولا أي شيء، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يبقى هو يشق على نفسه هو ولا يفرط ولا يضيع حقوق الآخرين، مش يجوع الزوجة والأبناء ونحو ذلك، لا، وإنما هو بشبع بطنه هو. يقول فلما كان الأمر كما وصفنا فعل الآتي. قال يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ. يبقى الإنسان إن تفرغ، ده أصل من الأصول، يمكن ده أول واحد، أبو هريرة أول من تفرغ لطلب الإيه؟ لطلب العلم، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في هذه الأمور. يبقى التفرغ لطلب العلم ده شيء مستحب، ولا يكون الناس بطبيعة الحال الكل متفرغ ونترك أمور المعاش، لا، وهذا حتى إن فعلناه غير متصور، لا يقبله الناس أصلا، فيه بعض الناس لا تريد هذا. لكن إن تفرغ بعض الناس فهذا فرض على الكفاية أو شيء مستحب استحباب قد يزيد في بعض الأماكن حتى يكون سمة طلب العلم وتحمل الشريعة ونحو ذلك. فالإنسان إن تفرغ إن استطاع يفعل حتى لو بشبع بطنه، يشق على نفسه ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به. وإذا فعل هذا فالثمرة يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. أيضا يحفظ ما لا يحفظون، هذا هو الشاهد منها، أنه كان يتحمل أشياء الصحابة ما تحملوه، وكان يحفظ أشياء الصحابة ما استطاعوا أن يحفظوه، وهكذا. ولهذا وقع الإنكار من عائشة ومن حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من عبد الله بن عمر على أبي هريرة، لهذه الكمية الكبيرة من الأخبار التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار أبو هريرة على هذا، تفرغ في المدينة، وأولي المدينة يعني بعده كما يقال، لكنه تفرغ أيضا للتحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من كتب عنه هو من؟ أبو هريرة، 5000 وزيادة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد بكمية لا بأس بها من سنته عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا هو الشاهد من هذا الأمر. يبقى الإنسان أولا حتى إن لم يستطع أن يفعل هذا فيكون حرصه، إن أردت أن تكون كأبي هريرة في زمانك فاحضر ما لا يحضرون واحفظ ما لا يحفظون. الإنسان يكون أحرص الناس على حضور المجالس، أحرص الناس على حفظ السنة، على حفظ العلم، لا يكون يعني أول شيء يكبر عليه هو إيه؟ أول شيء تصلي عليه هو العلم، لا، إنما يكون الدعوة وطلب العلم ونحو ذلك، هذا من أول شيء يعني نقول عند الإنسان، ويبذل فيه كل ما يستطيع. إن تعارضت الدنيا مع الكتب ومع الحضور ومع إلى آخره، لا يقدم حينها طلب العلم ونحو ذلك. وهذا يعود إلى نفس الإنسان وإلى قلب الإنسان. لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم للعلم وكلت إليه، أما إن طلبت العلم لتعمل به وللتقرب إلى ربك تبارك وتعالى ولترفع عنده جل ثناؤه، فهذا أمر آخر يهون عليك كل شيء، بل يعني بعض طلبة العلم صار يحب كل شيء له تعلق بالعلم، يحب الفشل لأنه يضع عليه الكتب، حتى يحب أي شيء يتعلق بالعلوم الشرعية، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لقلب هذا الرجل. يبقى الإنسان يجعل ديدنه كأبي هريرة، إن أردت أن تحصل علما كبيرا فزي ما نقول كده ابتداء تحضر ما لا يحضرون وتحفظ ما لا يحفظون، لكن لا تحضر ولا تحفظ ثم تريد أن تكون الإمام الكبير، أن لك أن تحصل هذا. وبعدين الإمامة هذه إذا طلبت تطلب لماذا تطلب الإمامة وغير ذلك؟ لماذا الناس تسعى إلى الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى حتى ترفع عند الله وفقط، حتى لا يريد أن يعرفه أحد، هو يريد أن يرفع عند الله، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالات الاجتهاد المنصوص عليها في اصول الفقه ان سعى الانسان الى تحصيلها بهذه النيه فالحمد لله رب العالمين. اتعلم اللغه ولا اقلد حتى بمالك الالفيه حتى اصير مجتهدا. ليه؟ حتى اصير مجتهدا فارفع عند الله. ابقى احسن من العالم اللي قلد ابن مالك في الالفيه؟ لا، ده انا ايه؟ ارتفعت عند الله. ده شيء بداهي. كذلك في وصول الفقه، كذلك في علوم الآلات اللي هي بتشق على طلبة العلم تحصيل النية فيها، تجد دائما وأبدا هي مغلقة، دائما وأبدا مغلقة على طلبة العلم. لماذا؟ لأن النية إن لم نقل يعني هي سيئة فلا يحسن النية فيها، لا يحسن، مش عارف يلها نية زي ما يعني هطلب علم ليه؟ عشان يكتب كويس، عشان ما يلحنش، عشان يعرب، عشان لما يقرأ الكتاب تبقى قراءته جيدة ولا يلحن. هذه نية يعني أي نية تحصل بها؟ أنت عاوز تظهر أمام الناس خلاص، وكلت لنفسك بقى والله. إذا كان ذهنك حسن تعلمت، وإذا كنت رجل يعني بسيط الذهن يشق عليك هذا. لكن إن طلبت لله هانت وسهلت كل شيء، حتى حفظ السنة. كثير من الناس ما كان يستطيع أن يحفظ أصلا. الحفظ هذا ملكة، مش شيء جبلي. الحفظ ليس بشيء جبلي، يعني ولدت من بطن امك حافظه تستطيع ان تحفظ؟ لا، من قال لك هذا؟ الطفل الصغير يربى على الحفظ، وهذا الطفل الصغير يعود على الحفظ حتى يكون عليه ذاكره. لكن انت الان مثلك مثل الطفل الصغير في الايه؟ في الحفظ. لم تحفظ شيء، يعني حتى رقم هاتفك لا تحفظه مثلي. فبتدي تعود نفسك عليه، على الحفظ تستطيع أن تحفظه. طرق كثيرة ويعني لا تحصى في هذا، من أشهرها في عصرنا طريقة مثلا إخواننا الشرقات راحوا زاد تكرر الحديث، قل إنما الأعمال بالنيات 50 مرة 100 مرة والله لا يزال. فعلا مثل البعض بذاتي، أنت لما تيجي تنقل الحاجة على جهازك كده مش بتاخدها بيقول لك كوبي صح، وبتسيبها بقى تحمل، أنت بتسيبهاش، أنت بتقفلها إيه في النص قبل ما تحول، ما تخزنها في عقلك بتقفل. فهتتخزن ازاي؟ استحال. دعها ايه للاخر، سيبها براحتك. فكرر 50 100، لا تمنى من هذا. لو الانسان حفظ كل يوم خبر واحد كام في السنه؟ 300 وكام؟ ايه؟ 365 في 10 سنين. ارقام يا اخوة، دي ارقام كبيره، هذه ارقام كبيره. فانت لو استعنت بالله على هذا لفعلت، ولهان لك الامر ان صلحت لي. الشاهد من هذا ان دايدا طالب العلم الاتي يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ. ان اردت ان تصل فعليك بهذا. فعل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. تفضل.
قال حدثنا عبد، قال باب حفظ العلم.
حدثنا
أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيديه، ثم قال ضمه، فضمنته، فما نسيت شيئا بعد.
أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني، ومحمد بن إبراهيم مفتي المدينة مع الإمام مالك، وابن أبي زيد ومحمد بن عبد الرحمن، وسعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. وهذه فضيلة، هذه لا تتسنى لأمثالنا، وإنما هي فضيلة لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه مثل هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه.
ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام كما في رواية أبي ذر الهروي. إسماعيل بن أبي ويس حدثني أخي عبد الحميد بن أبي ويس وابن أبي زيد سبق وسعيد سبق. حفظت وعائي نوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما أحدهما فبسسته، يعني نشرته في الناس، يعني ما معنا الآن هو وعاء واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث وزيادة، هذا صنف واحد من الأحاديث. قال: وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. طيب، إذن أبو هريرة أخفى بعض السنة التي يحتاج إليها الناس، لا هذا باطل عياذا بالله. أبو هريرة رضي الله عنه رضي يقول نفسه: لولا آيتان في كتاب الله ما حدث، هو مش عاوز يحدث الناس. وهكذا طالب العلم، دي فائدة حسنة، أنه يأبى الظهور، يعني لا يريد أن يدرس، لا يريد أن يعرفه أحد، يهرب من الناس. كما قال بعض أهل العلم: إذا الإنسان طلب العلم شغل، وإذا شغل فقد، وإذا فقد طلب، وإذا طلب هرب. هكذا طالب ليه؟ طالب العلم. فأبو هريرة لا يريد أصلاً أن يحدث الناس، ولكنه يحدث حتى لا يأسم، لأنه متحمل للعلم، الشرع يأسم إن سكت، فضل كفاية لا يقوم. هذا الوعاء الثاني لا يختص بالأحكام، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى له أمراء من بني أمية أنهم هلك يقتلون الناس ويفعلون كذا وكذا. طب ما يضرنا إن جهلنا هؤلاء؟ هل يضر شيء؟ طب إذا حدث أبو هريرة بهذه الحديث قطع بالعمر، ما يقول أنت بتكذب عليه؟ أنت بتكذب، أنت تابع فلان وفلان تابع علي بن أبي طالب، يبقى أنت إيه؟ عاوز تهدم الدولة وخلص ويقتل. يبقى هذه النوعية من الأحاديث لا نقول لا قيمة لها، لأن كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لها قيمة في زمانها وبعد ذلك، لكن بالنسبة إلينا نحن المفسدة أكبر من المصلحة حال ذكره. طب علمنا أن فلان هلك، خلاص احنا لم ندرك أصلا فلان، ثم سلم الله عز وجل الناس من فتنهم في هذه الأصل. يبقى أبو هريرة لم يختم أو لم يغلق على سنة عملية يقتدي بها الناس ونحو ذلك ويضل بها أقوام ويصلح بها أقوام، لا، وإنما أغلق مثل هذه الأخبار التي لا يتسنى أن يذكرها في عصره. هذا بالنسبة إلى باب حفظ العلم.
قال: باب الإنصاف للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
باب الإنصات للعلماء، يعني السكوت والاستماع. يدخل العلماء والدعاء وطلبة العلم ونحو ذلك، فيستحب الإنسان أن يسمع ويسكت ويسكن، لا نقول يسكت فقط لا يتحدث، بل يسكت ولا يشغل، ويسكن في مجلسه ويقترب ويسمع ويعي. ده يعني آلات الحفظ، آلات التحمل. الإمام الشافعي، انظر إلى الأئمة، الإمام الشافعي ما كان يعني يسمع الورق حال قلبه عند مالك، يعني بيقرأ على مالك الموطأ، فيعني لما يجي كده بالراحة، ليه؟ عشان الصوت ما يزعجش الإمام مالك، يعني صوت الورق يزعج يعني، لكن ده أدب. فجاء البويطي فلم يشرب أمام الشافعي قط، يعني الشافعي نفسه يشرب، مجلس بقى بتاع زمان سلمكم الله، ما كانش ساعة وواعد مش قادر الساعة كمان، لا، لكن ممكن تقعد 3-4 ساعات، لأنه كان بيحضر 40 درس في اليوم، يوم كده يوم 43 درس، ده غيره لسه في أيام تاني، يعني يصحى الصبح كده بعد الفجر يحضر 40 درس، وبعدين يرجع بقى عليه على العصرية كده خلاص خلص الدروس، شايف؟ فما كانش يقدر يشرب الماء أمام مين؟ أمام الشافعي، ما يصحش. يبقى الشيخ قاعد وأنا إيه؟ وأنا بشرب مية كده قدامه، ما صح، شايف؟ دلوقتي ممكن يسيب الشيخ يديله رسالة ولا بتاع يشوف كده يقرأها ويرجع له تاني، مفيش مشكلة، إيه المشكلة يا مواعي؟ صح؟ ف فدي بتعود إلى إيه؟ إلى ذهن الطالب. أول حاجة هو لم يتأدب، ما اهتمش بحكاية الإيه؟ الأدب. والأدب ده مش أنت مؤدب بتفضل كده تتني نفسك، أنت مؤدب مش بتصرفات، يعني هتفضل تتني نفسك للصبح مفيش مشكلة، لكن هي تصرفات أمام الإيه؟ أمام الشيخ وأمام الطلبة، مع نفسك، مع ربك، ومع شيخك، ومع نفسك، ومع إخوانك. دي أداب اللي أنت يعني تزل لطلبة العلم أمثالك، ده أدب من الأداب. تبقى عند الشيخ يعني كالحمل الوديع وتطاطر الرأس، وعنده ولما أخوك بس يخبطك بكتفه كده يعني يحبس فيه ما يحبس، لا مفهوم. يبقى الآن الإنصات للعلماء، النبي في حجة الوداع الشاهد منه قال في حجة الوداع عندي عند جمرة العقبة: استنصت الناس وقال لا ترجع. استنصت الناس، نعم النبي يعز ويتحدث ويعلمنا، لا يكون هذا وسط الصخرة كلام كثير وناس وفلان بيقلب الورق وفلان، لما يهدأ الناس ويسكن الناس خلاص نتحدث. أما أن نتحدث في هذا التشويش فلا تسل، يدخل في هذا الإنصات وعدم المقاطعة. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يتحدث قام رجل قال متى الساعة، فاكرين حديث، فأمضى النبي في حديثه. هذا هو المسنون، لأنت لا تقاطع، لا تقاطع الشيخ، وإن قاطعت فلا تجاب، تترك، مفهوم. يبقى الإنسان لا يقاطع، ده سنة من السنن حتى لا يشوش على الناس ولا يكون المجلس بمثل هذا الطريقة. بعض العلماء يرى المقاطعة لكن في وقت محدود، يعني يشرح الفقرة ثم يترك المساحة 5 دقائق نحو ذلك للسؤال والمناقشة، ثم يعود إلى الحديث مرة ثانية بهذا الطريق، وكل يعني له وجهة وشاكلة. يقول: لا ترجعوا، يعني لا تصيروا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبالنسبة إلى الإسناد، حجاج هو ابن منهال وشعبة بن الحجاج وعلي بن مدرك الكوفي، هذا أبو الزرعة اسمه هارم، اسمه على الصحيح قيل اسمه كنيته وقيل اسمه هارم بالفتح، هارم بن عمرو بن جرير البجلي، عن جرير جد أبو الزرعة البجلي أن النبي إلى آخره.
قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قل.
الآن هذا حديث طويل، حديث الخضر مع موسى، بوب عليه الإمام البخاري: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. لا يقف هذا عند أي الناس أعلم فقط، بل إذا سئل من محدث العصر، من فقيه الدنيا، من إلى آخره، فعليه أن يقول الله أعلم وننصح بفلان وفلان وفلان، هذا هو الصحيح. كذلك إن أفتى فتيا فليختم هذا به بوكل العلم لربه تبارك وتعالى. حديث الخضر طويل نعلق عليه. أولا بالنسبة للإسناد، عبد الله بن محمد هذا الجعفي المسندي وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار وسعيد بن جبير معروف وابن عباس. نعم قلت لابن عباس،
قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. نعم. إنما هو موسى أخر.
نعم نوفا البكالي أو البكالي كلاهما صحيح، ضبطان صحيحة، كان من علماء الشام في زمانه. نعم.
يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله.
نعم. كذب عدو الله، هذا على يعني اللازم لا الحقيقة، يعني كل من أخبر بخلاف الواقع صدق عليه في اللغة أنه كاذب، كذب. وهذا أسر على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة قال كذب. إذا أخبر الإنسان بخلاف الواقع فقال هذا كذب، فقيل هذا كذب، لا إشكال. نعم في اللغة، لكن بغض النظر عن الاسم وعدم الاسم، لأن الإنسان قد يقع في الكذب لغة ولا يأسف. يقول: جاء محمد، فإذا نظرنا وجدنا أنه علي وليس بمحمد، فنقول هذه كذبة. أسف؟ لا، لم يأسف. إلا إذا تعمد أنه إيه؟ أن يخبر بخلاف الواقع. نعم.
قال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له
قال أنا أعلم. هل أخطأ موسى عليه السلام في هذه المقولة؟ حقيقة لم يخطئ، هو لم يخطئ بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمه أن بعض العلم قد تجهله. موسى نبي رسول، والنبي الرسول هو أعلم أهل زمان، يبقى النبي الرسول أعلم أهل زمان، فلموسى أن يقول أنا أعلم فيه نبي أو رسول غيري؟ لا، خلاص يبقى أنا أعلم بالله تبارك وتعالى، وإلا لوكل الله تبارك وتعالى الأمر إلى غير موسى. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم موسى ومن بعده لحكمة باهرة أن الأمر بعلمك محصور في أشياء، يعني أنت تعلم، نعم أنت أعلم أهل الناس، لكن بأمور، وثمة من يعلم أمور أخرى لا تعلمها أنت، فالعلم الذي اكتسبته علم محصور وليس بالعلم المطلق، فالعلم المطلق هو لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، وأما كل من أوتي علما فهو علم يعني ضيق في شيء معين، وقد يكون أعلم الناس لكنه في مسألة معينة لا يعلمها ولا يدري عنها شيء. يقول أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قيل إن هذا دليل على أن الخضر رحمه الله لأنه مات، أن الخضر طبعا كالنووي وغيره وكثير من السلف يعني يرى أن الخضر ما زال حيا حتى في عصرنا، والحافظ ابن حجر يرى أن الخضر نبي، الحافظ ابن حجر يرى أن الخضر نبي. الشاهد هو أعلم منك، هل هذا دليل على أن الخضر أفضل من موسى؟ قلنا لا، وإنما موسى أفضل، حتى لو سلمنا بما قاله الحافظ أن الخضر نبي فموسى نبي رسول، هو أعلى درجة من أولي العزم لا إشكال في هذا، لكن فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأن هذه الأمور التي جاءت في هذا الخبر كما سوف نسمع أمور غيب، غلام وسفينة ونحو ذلك، أمور لا يعلمها الإنسان، مش علم مكتسب بالله تبارك وتعالى أو نحو ذلك، ولهذا أنا أعلم يعني بالله، أما بأمور الغيب فالله قد يختص بعض العباد بمثل هذه الأمور. هو أعلم منك، نعم.
قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو سنة.
مكتل مثل اللي بنسميها الآن المشنة اللي بتوضع فيها الايه؟ بتوضع فيها الأسماك ونحو ذلك.
فإذا فقدته فهو سنة. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
الآن يقول فانسل الحوت يعني قفز الحوت من مشنته وسلك طريقه في الحوت السمك، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. قيل هذا قلب، والصواب تقديم اليوم على ايه؟ على الليل. فلما أصبح من ايه؟ ليلتهما ويومهما، فلما أمسيت، فلما أمسيت ولهذا قيل هذا قلب، والصواب أن يقال طبعا من الرواة الإمام البخاري جاء بها كما هي. فانطلق بقية ليلتهما يوميا فلما أصبح، يبقى قيل إن الصواب تقديم اليوم على الليلة. نعم.
فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام.
الآن مسجى يعني مغطى، وقوله ها هنا مس من النصب، لم يجد موسى مس من النصب يعني لم يجد تعبا في سيره إلا في هذا الوقت، ومسجى قلنا مغطى. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني كيف يكون بأرضك سلام بهذه الصورة؟
فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل،
هذا فيه دليل أن الخضر لا يعلم الغيب، أن الخضر لا يعلم الغيب المطلق هكذا، وأنه يسأل هل أنت موسى بن إسرائيل، لا يعلمه أصلا ولا يعلم بمجيئه.
فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
علمت رشدا
مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما.
الآن فكلموهم يعني موسى والخضر ويوشع أن يحملوهما يعني موسى والخضر. والشراح حقيقة تحدثوا على هذه المسألة بشيء مطول، لا نريد أن نطيل هذا، لكن هل هذا دليل على أن يوشع ابنه لم يركب وانتهت قصته وعاد، أم أنه أكمل معهم ولم يسقط لكونه يعني كون موسى والخضر أفضل منه فلم يسقط حال الركوب ونحو ذلك؟ لكن الأظهر أنه ذهب أو نحو ذلك، لأن يوشع ابنه لم يذكر له حال أو شيء بعد ذلك في القصة بتسمية أو جمع أو نحو ذلك، ولهذا في الظاهر أن انتهت يعني قصة يوشع ابنه وعاد أو توقف أو انتظر أو نحو ذلك في هذا الموضع. نعم.
فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول.
نول يعني أجر.
فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر.
نعم، علم الله لا ينقص، هذا تمثيل، هذا تمثيل، وإلا فعلم الله تبارك وتعالى لا ينقص على الحقيقة، كما أن نقرة هذا العصفور لا تنقص البحر على الحقيقة، وإنما هو تمثيل حتى يتصور بني آدم هذا الأمر.
فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام،
الآن هذه الأولى خرق السفينة ولم يصبر موسى على رؤية ليه؟ إن كان الإنسان يتعجب من عدم صبر موسى والمبادرة فإنه أيضا يحب هذا ليه؟ عدم الصبر على الأمر بالمعروف أنها منكر، يعني موسى لا يطيق أن يرى منكرا ويسكت ويتغافل، لا يطيق هذا. وهكذا يكون المسلم، وهكذا يكون طالب العلم، أنه لا يرى منكر ويطأطئ رأسه، لا، وإنما يجد في نفسه وفي قلبه من الأمور التي لا بد أن ينكر بها هذا المنكر. إذا هذه الأولى فعلها لغرض تعلمونه. نعم. فانطلق فإذا
غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق.
لا، هذا أوكد لأن ذا قتل، يعني قد كان نسي حال نزع الخشب من السفينة، لكن هذا قتل لا يطيق أصلا. هو يعلم أنه لا يتحدث ويصبر حتى يصبر له العدة في الخضر ونحو ذلك، ولكنه لا يطيق. لماذا؟ لأن قتل النفس هذا من أكبر الكبائر، من أشد الأمور عصيانا، ولهذا لم يصبر حتى يريد تعليل لهذا الفعل. ضف إلى هذا أنه أن هذا طفل صغير، ولا نقول أنه رجل فاجر أو قاتل أو نحو ذلك، يعني يكون سمى تعليل، لكنه طفل صغير لم يبلغ بعد، فلماذا تقتله؟ نعم.
فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
ينقض يعني يسقط.
قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
أصل الباب يقول: باب ما يستحق للعالم إذا سئل أي ناس يعلم، فيكل العلم إلى الله والشاهد منه ظاهر وجلي. وحقيقة قصة موسى مع الخضر تحتاج إلى كلام كثير، لكن الشاهد فائدة حسنة قالها الحافظ أحمد بن علي بن حجر في فتح الباب. قال: أن من ادعى أن هناك طريق أخرى يعرف بها أمر الله وكذا نهيه تبارك وتعالى من غير الطريق التي جاءت بها الرسل فهو ضال، بل كفره البعض. يقول: هناك طريق نعلم بها أوامر الله والرسول غير أوامر الله، غير طريقة الرسول، هذا كفر. طريقة الصوفية والأولياء والضلال والهلكة والمرتدين، هذا طريقة ضالة كافرة. لكن الطريقة الموصلة إلى الله هي طريق من؟ كل أغلق إلا الطريق التي توصل بالله، وهي طريق الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا.
يعني هل يجوز أن يقوم الإنسان والعالم جالس فيسأل العالم وهو جالس؟ هل هذا أدب من الطالب ابتداء أن يسأل وهو قائم والعالم جالس؟ أم هذه الأولى؟ الثانية: هل من الأدب أن يجيب العالم وهو جالس طالب واقف؟ يبقى الأمر يعود إلى الرجلين، الطالب والعالم.
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الختان في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
سند كوفي، عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر وأبي وائل شقيق أبو موسى الأشعري. يقول: وما رفع إليه رأسه إلا أنه، يعني الرجل الساد، كان قائما. هذا هو الشاهد، يبقى رجل قائم والنبي جالس، يبقى فيه أن هذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى الطالب أن يقوم والشيخ جالس، كذلك لا إشكال بالنسبة إلى الشيخ أن يكون جالس ويجاوب والطالب قائم، كل هذا جالس. نعم.
قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو وقال عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
تقدم هذا الحديث في باب الفتي على الدابة، هل يجوز أن يفتي على الدابة ونحو ذلك؟ وهنا بوب عليه بباب السؤال والفتي عند ربي الجمار لما فيه من الزحام واجتماع الناس ونحو ذلك والمشغلة، فأراد أن يبين أن انشغال العالم لا يمنعه من الفتية وكذلك من التحديث ونحو ذلك، ولكن الحديث أشد، الحديث أشد. ولهذا الإمام البخاري كان يفرق بين ما تحمله في مجلس السماع وما تحمله مذاكرة. يعني مذاكرة؟ يسير هو الشيخ فحدثه بحديث يروي، لكن قال بعض الشراح أنه يعبر عنه بقالة أو نحو ذلك. حدثنا أبو نعيم فضل بن بكيم وعبد العزيز بن أبي سلمة المجشون الزهري عن عيسى بن طالحة بن عبيد الله الخرش عن عبد الله. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إلي. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
الصواب أن تقرأ هنا في هذا الحديث: وما أوتوا، وهي رواية عبد الله بن مسعود، وهي من الأحرف السبعة. تنبهوا إلى هذا، يظن البعض أن الأحرف السبع القراءات المعروفة، هذا خطأ. القراءات التي عندنا على حرف واحد، وإنما الأحرف السبعة هذه كان يقرأ بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى زمن عثمان. فأقرأ الرجل: تبت يدا أبي لهب وتب. ويقرأ الرجل: تبت يدا أبي لهب وقد تب. يقرأ الرجل هنا: وما أوتيت من العلم، وما أوتوا، وهكذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي التي اصطلح عليها عندنا كمتأخرين بالقراءات الشاذة. وددت أن يغير هذا الاسم، لأن الشاذ عند المحدثين ليس كالشاذ عند القراء، فهي قراءة ثابتة صحيحة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أوتوا قرأ بها النبي، لا تشك بهذا. تبت يدا أبي لهب وقد تب قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من السبع، لكنها صارت شاذة. ليه شاذة؟ يعني على غير القراءة التي اتفق عليها وجمع عليها عثمان الناس. تنبهوا لها. ورجعوا مقدمة ابن جرير الطبري، تحدث على هذه المسألة بشيء حسن وتفصيل مؤسند فيها الأمر. الشاهد: هذا الحديث يقول: باب قول الله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص هذا الدارمي وعبد الواحد بن زياد البصري أو البصري مثلثا، قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. هذا من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، وهو إسناد كوفي جاء في آخره الصحابي مهمل عبد الله، فهو عبد الله بن مسعود. إذا كان الإسناد كوفي وجاء فيه الصحابي وأهمل فسمي عبد الله هكذا ولم ينسب فهو ابن مسعود، إذا كان مصري فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان مدني فهو ابن عمر، إذا كان مصري إذا كان مكي فهو ابن عباس، وهكذا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي الأعمش طبعا سليمان وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي وابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في خرب خارب المدينة، نعم بالفتح خارب المدينة، عكس العامر، يعني الأماكن التي هجرها الناس فيها شيء من الخراب، وهو يتوكأ نعم على عسيب معه. العسيب جريد النخلة، عصا جريدة النخلة المعروف، إلى آخر ما قال. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يعني هو يعلم أن الناس خلاص اجتمعوا على أمر آخر في زمن عثمان رضي الله عنه، وضعه هذا نبه على أن هذه قراءة، وتسمى هذه بالقراءة الشاذة كما هو معلوم، وقراءة الأعمش شاذة معروفة. تفضل.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر لنطقت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. من نفيس التراجع، يعني كأنه يقول علاقة هذا الباب بكتاب العلم، كان البخاري يقول: قد يسقط العالم عن بعض الفوائد وبعض العلوم وبعض المباحث. لماذا؟ لأنه إن تحدث بها لم يعي الناس مراده فوقعت المفسدة. وكان الإمام البخاري يقول في أخريات كتاب العلم: طرقت في هذا الكتاب، كتاب العلم وغيره، تبويبات ومسائل ومباحث خشية أن يقصر ذهن الناس عن فهمه. يبقى فيها أن الإنسان إن وجد أن طبقة المتعلمين تقصر أذهانهم عن مسألة يكف عنها، عليه أن يكف، وإن وجد أنهم ينشطون إلى هذا ويعمل بها الأذهان فعليه بذكرها. عبد الله بن موسى العبسي مولاهم، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإسحاق السبيعي معروف، عن الأسود بن يزيد النخعي قال لي ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير. وفيه: فلولا قومك حديث عهدهم، هذا هو الشاهد. قال ابن الزبير يعني هذا بكفر، هذا من تفسير ابن الزبير. جاء في بعض الروايات، الإمام البخاري هنا فصل في بعض الروايات: لولا أن قومك حديث عهد به بكفر، هكذا. الصواب أن الكفر هذه تفسيرية من ابن الزبير. لنقضت الكعب، يعني هدمت الكعب، فجعلت لها باب، نعم بابين، باب يدخل الناس، في بعض النسخ بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير. هكذا ابن الزبير هدم الكعبة، يعني الكعبة التي بين أيدينا الآن ليست هي بالكعبة التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي التي مسها ابن الزبير، وإنما هي التي بناها الحجاج التي بين أيدينا، هدمها ابن الزبير ثم بناها وجعل لها بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ليتسنى للناس جميعا أن يدخلوا بيت الله تبارك وتعالى. لأن قريش كما تعلمون كانت تعلي إليه الباب حتى لا يدخل أحد، لا يستطيع أن يصعد إليه أحد، فالنبي أراد أن ييسر على الناس هذا. ثم جاء الحجاج كما ذكرنا فقال: دعكم من تخليط ابن الزبير، فهدمها ويعني شيدها كما كان. قيل للإمام مالك: نهدم، والرشيد قال: نهدم ونجعلها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا أجعل الكعبة لعبة يتلاعب بها ليه الملوك، كل واحد يجي، كان زمان دلوقتي كل مع كل توسعة نروح ايه، نروح هدمينها وبنين من ايه من جديد، كانت خلاص تصير سنة، كل حاكم يأتي يهدم ويبني، خلاص صار الآن يعني البيت لعبة في يد الأمراء. نعم.
قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
هذه ترجمة هامة. باب من خص بالعلم قوما دون قوم، يعني هل الإنسان أن يعقد لبعض طلبة العلم مجالس خاصة يدرس لهم بعض العلوم الخاصة؟ عاوزين نطبق هذا على حالنا حتى تقع الإفادة. نعم له هذا. طيب أنت الآن ظلمت بقية الناس، لا بقية الناس لا تطيق هذا العلم، هذا العلم هذا أمر لا إشكال. شايف طالب العلم والداعية إن فعلت كل شيء بسنة وبأثر كان هذا من البركة في مجلسك، في مجلسك. أنت الآن تعقد مجلس، هل لك في هذا الصنيع سلف تتبع هذا؟ يعني عاوزين ننتقل إلى هذه المرحلة اللي أنت هتفعل شيء، لا تعقد مجلس لبعض إخوانك وتترك البعض، هل لك في هذا أثر؟ احنا عاوزين نضع في كل مسألة من المسائل أثر. المفروض طالب العلم ده يبقى ايه؟ يوصف بالأثر، مش الأثر وخلاص، لا ده الأثر في أفعالي في سمتي. طالب العلم له سمت، طالب العلم له سمت. ما يصلحش طالب العلم بيطلب أعلى الأشياء. طب تطلب العلم ده يعني ايه؟ يعني ده مش شيء مفروض عليك يا سيدي، انت مفروض عليك ان انت ترفع الجهل عن نفسك وتتعبد الى ربك، مش مطالب ان انت يعني تصل الى كل هذا. ده شيء فرض كفايه ومسنون بالنسبه، قد يكون بالنسبه اليك مسنون. انت بتطلب اعلى شيء، واذا نظرنا الى حالك فتطلب لنفسك ادنى الاشياء. تجد تاخذ من لحيتك، لا ترتدي القميص وتستر راسك ونحو ذلك، انت الان تطلب اعلى هذه الامور. فطالب العلم ما تقوليش خلاف في اللحيه ينفع انا اخذ منها ولا، طالب العلم لا يعلم هذا على نفسه، لا يعلم هذا. قد يقول لبعض الناس والله ويعتزل لبعض الناس ويجد مخارج لبعض الناس، اما لنفسه فلا. قيام الليل عنده زي صلاه الفريضه، مع الفارق طبعا، لكن عنده زي صلاه الفريضه، ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء عنده زي صلاة الفريضة، أذكاره وذكره وغض بصره وحفظ لسانه وحفظ جوارحه، وكل ده شيء فرائض، ده أشياء فرائض عنده، اللي هو لا يرتدي البنطال ولا شيء إلا يعني عند الحاجة. ده سمت. الإسلام ليس له لباس، ملوش زي، لكن طالب العلم له سمت، مش هنقول زي، له سمت. ضع نفسك في السمت قدر الاستطاعة، قدر ما استطعت لله تبارك وتعالى. تضع نفسك لأنك أنت الآن ما أصلحتش بنفسك، أصبح معك أشياء تعلقت بك الشريعة، فأنت دلوقتي بتظهر الشريعة مش بتظهر نفسك. يعني أنت الآن في زينك، لما يبقى واحد حافظ كتاب الله ويعلم البخاري ومسلم في الآخر قاعد بيدرس البخاري ببدلة، طب يعني ماشي، الإسلام ليس له زي، بس الطالب العلم له إيه؟ له سمت. يا أخي كن على سمت، ليه على سمت؟ حتى صاحب الكتاب اللي انت بتقرأه، فهذا يحتسب فيه الأجر. ومش عاوزين يبقى الإنسان سمت بلا إيه؟ بلا شيء، لا شأننا بهذه الأمور. يقول ما هو يا أخي ليه سمت وما شاء الله وإذ به يعني أجهل الناس. ده أبو حنيفة في مجلس من المجالس كان يدرس، فدخل رجل زي ما قلت بقى يرجو غطرة بقى والعطر خلاص صدرك قفل من اللي هو حاطه، فلما شافه أبو حنيفة إيه؟ قال بس ده احنا جالنا إمام من الأئمة، لم نفسك بقى أنت هو وخلينا نناقش مسائل على قدنا كده. فمهم يا صاحبنا ده الإمام أبو حنيفة يحدث الناس وإيه؟ وينظر، يحدث وينظر، يحدث وعامل له ربكة في المجد. فمهم قام بعد شوية سأل حاجة تافهة كده ولا مش عارف ايه، فقال إمام أبو حنيفة الآن أبسط ايه قدمي، دلوقتي بقى ايه وعاني كده أمد رجلي شوية. فمش عاوزين سمت بلا علم، مش عاوزين علم بلا سمت. الهدي الظاهر والهدي الباطن شيئان متلازمة، لا تفرق بينهم، واحتسب في هذا الايه الأجر، واحتسب في هذا الأمر. يبقى الإنسان يتمسك بهدي الظاهر وهدي الباطن، عباداتك أعمالك كل هذا الإنسان يعني يطلب فيه هدي. يبقى هنا الباب حتى لا نخرج، من خص بالعلم قال لك هذا، لك أن تفعل هذا، بس مش بالتشهد. يعني أنا بحب أخونا أقول له تعالى إيه، تعالى للبيت، والتاني ما بطوش أقول له أنا ما أشوفكش فين، أنت في المجلس هو ماشي، لا مسألة مش كده. مسألة لما تجد طالب علم نبيه بغض النظر كان ثقيل على نفسك او كان طيب على نفسك، ده موضوع تاني. يعني شعبه كان بيستصطر قعنبي، يستصطر قعنبي يعني ما بيحبوش، بيشوفوا كده بيتضايق مني لله لله. ممكن يعني في بعض الناس كده النفس ممكن ترى انسان خلاص مش عايز اشوفه، مش انت يعني ماشي تعالى كله. لكن في بعض المفروض ده هذا لا يؤثر على دعوتك، اللي انت اخ جاي يطلب علم مش عاجبك، لا مش عاجبك دي موضوع تاني، دي قضيه اخرى. لكن هو له كمان ايه لبقيه اخوانه لا تفرق بين هذا، لكن لا ان تختص البعض مما ترى فيه النباهه وترى فيه الفهم وترى فيه الحفظ وترى فيه الاخلاص. الظاهر ان هذا ايه قد يخص ببعض العلوم التي يتحملها ولا يتحملها غيره. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك.
هو الآن يسند ما قاله علي رضي الله عنه، حدثوا الناس بما يعرفون. ده إسناد لأصح، وأسانيد الموقوفات قد تختلف وتتباين عن أسانيد المسندات عند الإمام البخاري. لهذا في خربوز هذا ضعفه يحيى وليس له في الصحيح إلا هذا الخبر، وبفتح الخاء وتشديد الراء المفتوحة. مكي مولى قريش. وعبيد الله بن موسى العبسي وأبو طفيل عامر بن وثيقة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا.
إسحاق بن إبراهيم بصري،
وأخبر بها معاذ عند موته دفن.
نعم. إسحاق بن إبراهيم هذا مروزي. نعم. الإسلام كله بصري إلا إسحاق. ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبي عن قتادة ابن دعامة أبو الحسن البصري عن أنس. الحديث معروف ومشهور، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص معاذ بعلم من العلوم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
مسدد بن مصرد أبو الحسن ومعتمر بن سليمان ابن طرخان بصري، وسليمان بن طرخان هو أبوه، وأنس ابن مالك الصحابي. قتادة هذا قتادة ابن دعامة، وكنيته أبو الخطاب المتقدم، وليس بأبي الحسن، هو أبو الخطاب قتادة ابن دعامة. كان أنس يقول له شعرك مثل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو معروف. وقسمنا حديثه قبل ذلك وقلنا أنه يدلس، وحديثه على قسمين، إن كان بالعنعنة فهو مدلس وتقبل في حالات إذا كان في الصحيحين، إذا كان في صحيح ابن حبان، إذا كان روى عنه شعبة، ومقبولة إن صرح ما لم ينكر عليه هذا الخبر. نعم.
قال باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
باب الحياء في العلم، هنا يريد الحياء المذموم وليس الحياء الذي هو من الإيمان الذي دور عليه في كتاب الإيمان. ومجاهد هذا ابن جرح، وقالت عائشة هذا وصله الإمام مسلم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟
محمد بن سلام، هكذا بالتخفيف، وأنا نقول سلام والبكندي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهشام هو ابن عروة. سبق وقسمنا أخبار، وقلنا في العراق أخبار فيها مناكير أرسل عن أبيه كما قال يعقوب بن شيبة السدرسي، وأحاديثه بالمدينة مقبولة. وأبيه عروة بن الزبير وزينب ابنة أم سلمة، زينب بنت عبد الله ابن عبد الأسد المخزومية، أم سلمة هند بنت أمية أم المؤمنين، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، ولهذا كانت هند لا تعي ما هو الاحتلام، أن المرأة تحترم مثلها مثل الرجل. لا نقول أنها لا تمني، وإنما نقول الاحتلام، أن ينام الإنسان النوم فيستشعر بأنه تلزز مع امرأة فيستيقظ وقد وجد الماء، هذا ممتنع على أزواج، لأن الحلم هذا من الشيطان، ولا يتلبس الشيطان بمثل هذه الأمور مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صانهن الله تبارك وتعالى عن هذا. ولهذا كانت لا تعقل أو تحترم المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها هذا، أن هذا الشبه يكون من هذا الأمر، وهي لم تنكر النزول المني من المرأة، وإنما أنكرت الاستحلام نفسه بهذه الصورة وبهذه الهيئة، أن تحلم المرأة ترى في منامها شيء وكأنها جمعت من الرجل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل،
الشاهد من الحديث أنها لم تستحي عن السؤال بل سأل، ولهذا النساء تسأل عما شاءت من هذه الأمور ولا تستحي في دينها.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
إسماعيل بن أبي رويس ومالك بن أنس ويندر الهجرة وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر. الحديث لما سقط الإمام البخاري طبعا سبق معنا مرارا، ها هنا قال إيه؟ أتى بالشاهد رحمه الله، ابن عمر استحي، أتى هنا بزيادة وهو قوله لعمر، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يقول لي كذا وكذا. وفي أن هذا الذي فعله ابن عمر ذمه عمر، يعني هذا الحياء بمثل هذه الصورة ليس بمستحب، ولكن قل إن كان في علماء يجلسون وسأل عالم أكبر سؤالا فلم يجيب العلماء وأنت طالب علم صغير، أجب، لا تستحي من هذا. ابن عمر لما وجد عمر وجد أبو بكر فاستحي سكت، هذا الحياء ليس بمستحب، ولكن عليك أن تجيب بكل أدب. ولهذا عمر استنكر عليه أو يعني ذم هذا الصنيع الذي فعله، وهو حياؤه، وإن كان ابن عمر يحمد على هذا الحياء ولكن حياؤه بمثل هذا الصورة لا، الصواب أنه كان يجيب.
قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء.
نعم، من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني استنفع خلاص استحيا من أمر ما لعارض ما، وهذا واقع خلاص، يبقى يسأل غيره، لا يمنعه الحياء من التعلم. لا تستطيع تستحي، اجعل غيرك يسأل، اجعل غيرك يسأل، ولا تجعل الحياء دافع ويعني فاصل بينك وبين طلب العلم. إن كان لك حاجة مجلس تريد أن تحضر هذا المجلس، ولا تستطيع تستحي أن تسأل الشيخ أو أنا الشيخ من ممكن لا يعرفك مثلا ويقول لا أرفض حضورك إلى المجلس. تحدث مع بعض طلبة العلم يلي يصل المقربين إلى الشيخ يقول والله فلان حسن يحضر معنا وهكذا. وعلى طالب العلم أن يحب لأخي ما يحب لنفسه ويسعى لهذا. يبقى هنا باب من استحي فأمر غيره بالسؤال. مسدد بن مصارب عبد الله بن داود بن عامر الخريبي ولعمش سليمان ومنذر الثوري هو أبو يعلى الكوفي ومحمد بن الحنفية طبعا الحنفية أمه وهي خولة بنت جعفر الحنفية وكانت من سبي بني حنيفة عن علي بن أبي طالب. نعم. وهيئة الحديث معنا في أبواب الطهارات ونتحدث على المسجد والوادي ونحو ذلك.
باب ذكر العلم والفتية في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشأم ويهل أهل الشأم من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث يساق بباب ذكر العلم والفتية في المسجد. يعني هل يجوز أن نصدر نأخذ الحلقات في المسجد ونتعلم ونفتي الناس في المسجد ويكون المسجد لهذا الغرض؟ لا إشكال في هذا. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ أصحاب الكتب الستة إلا ابن مجهر وعنه بواسطة والليث وابن سعد أو الحارث المصري الإمام ونافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا نافع ابن سرجس وليس هو نافع الإمام تنبهوا. هذا نافع ابن سرجس مولى أهل عبد الله بن عمر وليس هو الذي يروي عنه مالك عن نافع عن ابن عمر تنبهوا. عن عبد الله بن عمر أن رجل قام في المسجد هذا هو الشاهد قام في المسجد فقال يا رسول الله إلى آخره. هل سيأتي في كتاب الحج في ذكر المواقيت؟ وابن عمر قال لم أفقه يعني لم أسمع هذه الزيادة وهي زيادة تحديد مهل أهل اليمن بيلملم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما سوف نتحدث عليه.
قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورص أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
من أجاب السائل بأكثر مما سأله هذه سنة سنة لكن بالحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. هذه الفتية خذ الزائدة والحل ميتته. أنتم تحتاجوا إلى السمك والطعام ونحو ذلك فهذا ميتة البحر حلال تأكلونها لا إشكال. يبقى من السنة الزيادة يسأل الطالب عن مسألة فتفيده بالمسألة وما عليها من أمور. يقول لك والله أنا أريد شرح للكتاب الفلان تذكر له شرحين ثلاثة أربعة وتفيده أو تقول له هذا الكتاب لا يصلح لك عليك بالكتاب الآخر وأن فيه أخطاء وإلى آخره. ده بالنسبة إلى حالنا. آدم ابن أبي إياس وابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن ونافع مولى بن عمر هذا والزهري محمد بن مسلم سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر إلى آخره. والحديث سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتاب الحج وغيره. بهذا نكون ختمنا كتاب العلم. نبتدي إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب الوضوء في المحاضرة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.